أحسن للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم، وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس 57 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وذاك في بث ليلة الاثنين 27 من شهر ذي الحجة لعام 41400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة، ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زلنا في الحديث عن أو في التعليق على كتاب أو على العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، المسمى عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذه العقيدة قد جعل الله لها القبول، فشرحها كثير من أهل العلم ولله الحمد والمنة، وعلقوا عليها واستفاد منها المسلمون من زمان الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى إلى زماننا هذا وإلى ما يشاء الله عز وجل. وكنا تحدثنا في درس ماض عن قوله رحمه الله تعالى، عن قول الطحاوي رحمه الله تعالى: ونحب ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. فتحدثنا عن قوله رحمه الله تعالى: ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف، وبقي الحديث عن قوله والفرقة. فأقول إن الطحاوي رحمه الله تعالى هنا بين ما يجب على المسلمين، ما يجب على المسلمين فيما بينهم. فلما بين وجوب عدم تكفير المسلمين بالذنوب، وبين بعض الحقوق التي يجب أن يحذر بها المسلمون مشابهة أهل البدع، بأن لا نشهد على مسلم ببدعة ولا بكفر ولا بنفاق إلا بما يستحقه بناء على عمله وقوله اليقين والثابت عنه، وأننا لا ننزل المسلمين الجنة والنار، وأن لا ننزل المسلمين الجنة والنار، بل نقول فيما غاب عنا علمه الله أعلم بحالهم، ولا نشهد لهم بجنة ولا نار، لأن هذا من باب التألي على الله تبارك وتعالى، وقد سبق الكلام في ذلك. وهذا القول بخلاف أهل الضلالة من الخوارج والرافضة ومن كان على شاكلتهم، فإنهم في الحقيقة يطعنون في أهل الإسلام وينزلونهم أو يصفونهم بالكفر ويحكمون عليهم بالعذاب والخلود في النار يوم القيامة، وهذا كله من باب التألي على الله عز وجل. أما أهل السنة فإنهم يحرصون على وحدة الأمة وتماسكها، وعدم طعن بعضهم في بعض، وكذلك من ناحية الأئمة أيضا، أئمة المسلمين يحرصون على السمع والطاعة والنصح للأئمة، وبل ويحرصون على الدعاء لهم وعدم الدعاء عليهم وعدم الخروج عليهم، كل ذلك تحقيقا لاجتماع الكلمة ووحدة الصف، التي هي في الحقيقة من الأصول العظمى في بناء أمة الإسلام، وهي أن تكون أمة الإسلام أمة واحدة، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة وإن هذه أمتكم أمة واحدة. فالمؤمنون أهل الإسلام مع غيرهم ممن سبقهم من الأمم التي هي على التوحيد والإقرار لله عز وجل بالربوبية والألوهية والإقرار للأنبياء عليهم الصلاة والسلام والتسليم بطاعة الله تبارك وتعالى هم مع هذه الأمة أمة واحدة، فكيف هذه الأمة فيما بينها؟ أقول هذا الكلام كله قد سبق عند كلام الطحاوي رحمه الله تعالى، والذي من آخره قوله ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. وتحدثنا عن الشذوذ وأنه عدم الشذوذ عن الأمة الانفراد، يعني عن مجموع الأمة بقول أو اعتقاد، ولا المخالفة أيضا، المخالفة بغير وجه شرعي، المخالفة بغير وجه شرعي. وذكرت قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من أنه حرص على الجماعة وقال إن الخلاف شر، مع أنه كان يرى في الحج قصر الصلاة، ولكن لما كان عثمان رضي الله تعالى عنه رأى في آخر سنواته رضي الله تعالى عنه الإتمام، أتم معه عبد الله بن مسعود. ولما قيل له كيف تقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر أتموا ثم أنت تتم مع عثمان، قال رضي الله تعالى عنه الخلاف شر. أما قول الطحاوي رحمه الله تعالى والفرقة هنا، يعني أن الواجب على المسلم أن يجتنب الفرقة. الفرقة يعني هي أخطر من الشذوذ والخلاف، وهي مادتها، مادة الفرقة هو الخلاف والاختلاف، لأن الفرقة كثير من أهل العلم يرى أنها تؤدي إلى التقعيد الخاص، يعني أن يكون، لأن الفرقة يقول أهل العلم هم من كانوا على معتقد واحد يجتمع مجموع الناس عليه، يعني على عقيدة معينة يجتمعون عليها. والأصل أن الأمة كلها أمة واحدة تجتمع على مقالة واحدة وعلى عقيدة واحدة، ولهذا الواجب على المسلم أن يجتنب الفرقة وأن يجتنب أن يكون في فرقة غير أهل السنة والجماعة، غير أهل السنة والجماعة. فالفرقة في الحقيقة هي الافتراق، والفرقة هي الجماعة التي تختص بعقيدة دون غيرها، يعني لها عقائد تخصها، كما نقول فرقة الخوارج، وكما نقول فرقة الروافض، وكما نقول فرقة الصوفية، وكما نقول فرقة الجهمية، وهكذا. والافتراق هذا في الحقيقة له خطورة شديدة على وجود الأمة وتماسكها واتباعها لأمر الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل قد حذرنا، أوجب علينا الاجتماع وحرم علينا الفرقة والاختلاف. قال تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله تبارك وتعالى قيل هو القرآن، وقيل الإسلام، وقيل الجماعة. هذه كلها، هذه الأقوال في الحقيقة وإن كانت أقوال لأهل العلم في معنى حبل الله، فإن في معنى حبل الله فإن هي تعود إلى يعني مقالة واحدة، أو تعود إلى أصل واحد، وهو أن يجتمع الناس على الحق، أن يجتمع الناس على الحق، سواء كان القرآن أو الإسلام أو الجماعة، لأن الجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى لا يجمع أمتي على ضلالة. ولهذا قال ابن جرير رحمه الله تعالى مبينا معنى هذه الآية، يقول الله تبارك وتعالى تمسكوا بدين الله الذي أمركم به وعهده الذي عهده إليكم في كتابه من الألفة والاجتماع على كلمة الحق والتسليم لأمر الله. فإذا الله تبارك وتعالى أمرنا أن نكون فرقة واحدة ومجموعة واحدة وأمة واحدة، وأن لا نكون فرق. لهذا نهانا الله تبارك وتعالى عن التفرق كما في آخر هذه الآيات، قوله تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسير هذه الآية: أمر الله عز وجل المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله، بالمراء والخصومات في دين الله. فإذا الأمر بالاجتماع وارد شرعا، والنهي عن التفرق مؤكد، يعني التحذير منه شرعا، وبهذا جاءت وصية الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما، التزموا هذه الجادة الواحدة، لأنه قال صراطي وليس جمع، وإنما قال وأن هذا صراطي على الإفراد مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والأمر بالاجتماع والنهي عن الفرقة هذا منهج رباني شرعه الله عز وجل لكل أمة من الأمم أنزل عليها شرعا، كما قال تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإن هذا إذن قاعدة أساسية في جميع الرسالات السماوية، قاعدة أساسية في جميع الرسالات السماوية هي وحدة الأمة، وحدة المؤمنين، اتحاد المؤمنين وعدم تفرقهم، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التأكيد على هذا ولزوم الجماعة وعدم الافتراق، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. لهذا يقول النووي رحمه الله تعالى على هذا الحديث، يقول: قوله ولا تفرقوا هو أمر بلزوم جماعة المسلمين وتآلف بعضهم ببعض، وهذه إحدى قواعد الإسلام، وهذه إحدى قواعد الإسلام. وهذا لا شك أن ذلك، أن اجتماع الكلمة ووحدة الصف واتحاد القلوب وتآلف الأمة وتحابها وتوادها وتعاونها، كل ذلك من الأصول الواضحة في شرعنا ولله الحمد. بل جاء التأكيد أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، كما في حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا، يعني لا يدخل في قلبه غش ولا غل، لا يدخل في قلبه غش ولا غل ولا خيانة في هذه الأمور الثلاثة. ما هي يا رسول الله؟ قال: إخلاص العمل لله عز وجل، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. فإذا الله تبارك وتعالى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد بين كل ما نحتاج إليه في ديننا، ومن ذلك بيان هذه القواعد العظمى والأصول الكبرى في ديننا وشرعنا، وهو وحدة الأمة وتحريم الفرقة، وهو وحدة الأمة وتحريم الفرقة. ومن هذا الوجه ومن هذا الباب جاء أمر الله تبارك وتعالى بطاعة ولاة الأمر، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الخروج عن الطاعة والخروج عن الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات ميتة جاهلية. كل هذا في حقيقته ترسيخ لهذه المبادئ العظمى والقواعد الكبرى في الإسلام، كما يقول النووي رحمه الله تعالى. وكلنا يعلم الشر الذي أصاب المسلمين والبلاء الذي ابتلوا به من زمن بعيد بسبب التفريط في هذا الأصل، وهو الجماعة وعدم فتح الباب لوجود الفرقة والاختلاف بين المسلمين، ولكن للأسف هذا وقع في عصر مبكر من تاريخ المسلمين، واتسع التفريط بهذا بالنسبة للمسلمين، بالنسبة للمسلمين اتسع التفريط في هذا في الحقيقة من عصر مبكر، منذ خرج الخوارج وترفض الروافض وتجهم الجهمية واعتزل المعتزلة وجاء أصحاب الأهواء فدخلوا في الدين وأخذوا يتكلمون في الدين وأخذوا يجذبون إلى 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 إليهم وإلى مقالاتهم المزوقة والملب والتي تتضمن التلبيس على العوام. من ذلك التاريخ بدأت الأمة تفترق ويقع فيها الفرقة ويقع فيها الخلاف. والواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أخبرنا عن هذا، أخبرنا عن هذا عليه الصلاة والسلام، وأن هذا من الأمور التي ستقع على هذه الأمة، من الأمور التي ستقع على هذه الأمة، وأعطانا أيضا العلاج عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق، أن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وستفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي، يعني من التزم، من التزم هذا الأمر وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم هم الهداة والدعاة إلى الهدى، هم الهداة والدعاة إلى الهدى، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع بينهم ولله الحمد اختلاف، فالصحابة كانوا ملتزمين بما كان ودعا وأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشذوا عنه ببدعة، ولم يشذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدعة، فلهذا من اتبعهم فهو ناج، لأنه متبع لنهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الناس الذين حافظوا على هذه الملة وهذا الدين نقيا كما نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الحديث الحقيقة حديث مهم وخطير جدا، ونحتاج أن نقف معه وقفات. لماذا؟ لأنه شخص، ذكر إشكالية من إشكاليات الأمة، وشخص الإشكالية وذكر الحل، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه الحل لهذه الأمة، وأن من أراد النجاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلهم في النار أو كلها في النار إلا واحدة، أو ستفترق أمتي كما في بعض الروايات ستفترق أمتي على 73 فرقة، على 73 فرقة كلهم في النار إلا فرقة واحدة أو إلا ملة واحدة. فقالوا يا رسول الله من هي؟ قال الجماعة، أو قال السواد الأعظم، أو قال ما أنا عليه وأصحابي. هذه الألفاظ للنبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا حقيقة الإشكالية التي ستقع في الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، كما أنه عليه الصلاة والسلام بين لنا الحل، بين لنا الحل، كما جاء أيضا في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه لما قال كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ إلى أن قال رضي الله تعالى عنه فما تأمرني إن أدركني ذلك، يعني إن أدركني هؤلاء الذين يدعون الناس إلى أبواب جهنم ومن أجابهم فيها قذفوه فيها، ماذا تأمرني إذا أدركت هذا أو أدركني هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. لماذا؟ لأن المسلم لا يجوز له أن يتابع الباطل ولا أن يتابع أهل الباطل ولو كان وحده، فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام
النبي الكريم أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام اعتزل كل قومه وتجنب كل ما كانوا عليه، لأنهم كانوا على الباطل، فعده الله تبارك وتعالى إماما لأهل التوحيد، فعده الله عز وجل إماما لأهل التوحيد لأنه اعتزل الباطل كله ولم يؤثر عليه كثرة أهل الباطل. فالمسلم يجب عليه أن يكون هذا حاله، لا ينغر بالكثرة ولكن يتبع الدليل. ونحن في هذه الأمة ولله الحمد قد جعل الله عز وجل لنا برهانا بين أيدينا، نعود إليه كلما احتجنا إلى البحث عن البرهان والدليل، ننظر فيه حين نسمع المقالة، ننظر هذه المقالة ما مدى اتصالها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا اتصلت بهما كان هذا هو الحق الذي كل ما عداه باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فإذا نحن ولله الحمد عندنا هذا الأصل نعود إليه. وهذا الحديث كما قلت قد بين به النبي صلى الله عليه وسلم سبيل النجاة، وهي الجماعة أو السواد الأعظم أو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فذلك كله مما يجب على المسلم تمييز الأقوال والعقائد التي يسمعها بناء على ذلك، ولا يكون مع أهل الباطل أبدا، ولا يجتمع مع أهل الباطل أبدا، ولا يكون من ضمن أهل الباطل. وهذا الحديث كما قلت هو من الأحاديث العظيمة، يعني حديث عبد الله بن عامر أو معاوية بن أبي سفيان، يعني من رواته معاوية بن أبي سفيان وكذلك من رواته أبي هريرة، فهؤلاء كلهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بمعاني متقاربة. وأحب أن أبين بعض الأشياء المتعلقة بهذا الحديث لأهميتها فيما يتعلق بكلام الطحاوي رحمه الله تعالى في مسألة الفرقة. قال وأن نجتنب الخلاف والشذوذ والفرقة، والفرقة تعود إلى الفرقة العقدية، وهم الفرق التي نسميها الفرق، وهم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. هذا الحديث بعض أهل العلم ضعفه، كما يعني أثر عن ابن حزم وغيره، ولكن الحقيقة أن أكثر أهل العلم صححوه، كما هو قول الترمذي رحمه الله تعالى، وكما هو قول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك من العلماء المتأخرين الألباني، كلهم صححوا هذا الحديث، والحاكم قبلهم صحح الحديث كذلك، بل قال إنه حديث كبير في الأصول. فإذا هذا الحديث حديث صححه أهل العلم، ولا يغرك أن كان نقده بعض أهل العلم، فذلك رأيهم، ولكن رأيهم مرجوح مع تحديد وتحقيق العلماء المتأخرين الذين أثبتوا صحة الحديث. والواقع يدل على الصحة، والواقع أنك إذا نظرت في هذا الحديث فإنك بسهولة تدرك أن مثل هذا الحديث لا يمكن أن يصدر إلا من مشكات النبوة، ونحن نعلم أن الخوارج خرجوا في زمن علي رضي الله تعالى عنه، وفي نفس الوقت خرج الروافض، ثم خرج بعد ذلك القدرية، ثم خرج بعد ذلك المعتزلة، ثم خرج بعد ذلك الجهمية، ثم خرج بعد ذلك المعتزلة، ثم جاء سفهاء وجهلاء الصوفية وغلاة التصوف الذين أيضا شقوا طريقا في فرقة هذه الأمة. فإذا هذه أمور كل ناظر أدنى نظرة في واقع الأمة يدرك أن مثل هذا الحديث لا يمكن أن يخرج إلا من مشكات النبوة، وإلا من مشكات الوحي، لأنه واقع مطبق نراه ونحسه ونعلمه في حياة المسلمين، فكيف لا يصح مثل هذا الحديث. ثم إن العلاج الذي ذكره وأنهم كلهم في النار إلا فرقة واحدة، فهذا هو الذي تؤيده الأحاديث الكثيرة والروايات العديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن أهل البدع أهل ضلالة وانحراف، وحرم الله تبارك وتعالى البدع، أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة، وقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه الكلمات النورانية من النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام الله تبارك وتعالى قبل ذلك وأعظم، هذا كله لا يمكن أن يكون قيل هكذا بدون أن يكون له صدى في الأمة، وهو أيضا تنبيه وتحذير للأمة من الوقوع فيه. هذا الحديث تضمن كما قلت أشياء من المهم الوقوف عليها. هل العدد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهو 73 فرقة، هل هذا العدد مقصود بحيث أن الفرق محصورة في هذا؟ أهل العلم على قولين في ذلك، أهل العلم على قولين في ذلك، منهم من يقول إن العدد غير مقصود، إن العدد غير مقصود، وإنما ذكر يعني قوله عليه الصلاة والسلام 73 هذا ذكر فقط لبيان الكثرة، وإلا العدد أكثر من ذلك، ولا يعود عدد الفرق إلى هذا. وهذا قال به طائفة من أهل العلم، طائفة من أهل العلم كالأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين، وكذلك ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل. وطائفة من أهل العلم قالوا إن العدد مقصود، وأن افتراق الأمة سيكون إلى هذا العدد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال بهذا القول ابن الجوزي والشاطبي وغيرهم في الحقيقة، وصاحب كتاب الفرق بين الفرق عبد القاهر البغدادي، وكذلك الشهرستاني في كتابه الملل والنحل، فهذا كلهم يرون أن 73 فرقة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عدا أنها هي التي سيفترق إليها هذه الأمة. وهذا في الحقيقة هو الذي يبدو لي أنه الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قدم عليه ذكر افتراق اليهود والنصارى، فقال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. فلا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه القيود وبين أن هذه الأمة ستزيد على افتراق من قبلها ثم لا يكون للعدد مدلول، ثم لا يكون العدد مقصود. الأظهر أن العدد مقصود، لكن الذي لم يدل عليه دليل ولم يؤيده نص هو تقييد أو تعيين تلك الفرق، كما فعل أصحاب كتب الفرق كعبد القاهر البغدادي والشهرستاني في الملل والنحل، فإنهم عينوها وعدوها عدا. والواقع أننا لا يمكن أن نقول بهذا، لأن هذا ليس وارد في الشرع أن هذه الفرق هي الفرقة الفلانية والفرقة الفلانية، وإنما نحن نقول إن الفرق كثيرة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الفرق التي ذكروها يدخل بعضها في بعض، ولا زال أيضا الافتراق يقع في الأمة، الافتراق لا زال يقع في الأمة، فظهرت عندنا من الفرق في هذه السنوات وفي السنوات التي تلت أولئك العلماء الذين حددوا تلك الفرق، ظهرت فرق كثيرة، فلا يمكن لنا أن نقيدها ونعين 73 فرقة، وإنما نقول قولا عاما أن الأمة ستفترق على هذه 73 فرقة، وأنها غير محددة، ولكن نحددها بما حددها به النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كلهم أصحاب ضلالة، وأن الفرقة الناجية هي من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فمن التزم طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه فهذا هو الذي حقق لنفسه النجاة، وحقق لنفسه من أنه يكون من الفرقة الناجية. أما نسأل الله العافية من خالف في ذلك وانحرف إلى بدعة من البدع، فهذا شأنه وحكمه حكم أصحاب هذه الفرق. هناك مسألة أخرى، هل هذه الفرق خارج، هل هذه الملل خارجة من الإسلام أو ليست من الخارجين عن الإسلام، يعني أنهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة، أم أنهم من أمة الدعوة؟ لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين كما يقول أهل العلم: أمة الدعوة وهم كل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكلهم أمة دعوته عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فكل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو داخل في أنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من ناحية أمة الإجابة. أما أمة الدعوة أنهم من أمة الدعوة، كل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أمة الدعوة، ولكن أمة الإجابة هم الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهؤلاء هم أمة الإجابة الذين أجابوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا بما أمر بالشهادة به، وهو شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، على تفاوت فيهم منهم من هو محقق لمعنى هاتين الشهادتين ومقتضاها ولوازمها، ومنهم من ينحرف نحو ذلك يمينا وشمالا. فهؤلاء الذين ينحرفون في المسائل العقدية الذي عليه كثير من أهل العلم أن هؤلاء كلهم من أمة الإجابة، أن الفرق هذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من أمة الإجابة وليس من أمة الدعوة، يعني أنهم من أهل الإسلام، أنهم من أهل الإسلام. فالمقصود بقوله عليه الصلاة والسلام: ستفترق أمتي، يعني أمة الإجابة وليس أمة الدعوة، لأن أمة الدعوة ملل الآن وليست لا تنتسب إلى الإسلام، كاليهود والنصارى والهندوك والبوذيين وسائر أصحاب الديانات، هؤلاء كلهم واجب عليهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهم من أمة الدعوة، ولكن الذين شهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فهؤلاء هم أمة الإجابة. وهناك من الفرق من ينتسب إلى الإسلام ولكن لا يعدهم أهل العلم من أمة الإجابة، لأن انتماءهم ليس انتماء صحيحا، فلا يقرون لله بالربوبية ولا بالألوهية، وإذا جاءوا عند شهادة أن محمد رسول الله يروغون كما يروغ الثعلب. وهؤلاء من أمثال الفلاسفة والباطنية، فهؤلاء كلهم في الحقيقة ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما يصرح بذلك أهل العلم، فهؤلاء خارجون عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الثنتين 73 فرقة هذه هم أمة الإجابة، ويدخل في ذلك من لم يقل بمقالة كفرية من الروافض، لأن بعض الروافض عندهم نسأل الله العافية مقالات كفرية خطيرة جدا لا تتجانس ولا تلتقي مع الإسلام، لا في توحيد الربوبية ولا في توحيد الألوهية ولا حتى في توحيد الأسماء والصفات، وقد لا تلتقي حتى في شهادة أن محمد رسول الله حقا. فالذي لم يقل مقالة كفرية، وإنما نقول قولا عاما، نحن نقول قولا عاما أن كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم لم ينقضها بناقض من نواقض الإسلام فهذا من أمة الإجابة، وإن كانت عنده بدعة غليظة أو دون ذلك، فإن ذلك لا يخرجه من الإسلام، فإن ذلك لا يخرجه من الإسلام. وهذا يعني قول أكثر أهل العلم وتصريحهم بذلك، أن المقصود بهذه الفرق هي أمة الإجابة وليس أمة الدعوة، وأنهم كلهم داخلون تحت مسمى الإسلام وإن كانوا يقربون من الحق أو قد يكونون نسأل الله العافية بعيدين عن الحق. فهذا هم في الحقيقة حال مجموع الأمة هكذا، منهم من يكون قريب من الحق ومنهم من يكون بعيد عن الحق، لكن الفرقة الناجية التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم هي من أكد عليه الصلاة والسلام على أنها من تلتزم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه أصحابه رضوان الله تعالى عليه، أو تلتزم بالجماعة أو تلتزم بالسواد أو هم من السواد الأعظم، يعني المستجيبين لله تبارك وتعالى والمستجيبين لرسوله والسليمين من البدع والخرافات والسليمين من البدع والخرافات، وهذا أمر لا بد أن يعني يعلمه المسلم ويدرك أن 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 أهل الملة وإن كانوا متفرقين وإن كانوا متفرقين فإنهم يجمعهم الإسلام بشكل عام، ما لم يشد أحد منهم ببدعة كفرية، فإن من دعا غير الله واستجار بغير الله واستغاث بغير الله أو أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة أو طعن في 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 الشرع أو طعن في النبي صلى الله عليه وسلم أو استهزأ به أو استهزأ بشيء من دينه، فهؤلاء يخرج من الإسلام، وإن كان قد يكون يصلي وقد يصوم وقد يحج، ولكنه إذا فعل مثل هذه الأفعال ما لم يتب فإنه يخرج من الإسلام بمثل هذه المقالات. فإذا نقول الإسلام يتسع لكل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم ينقض ذلك بناقض، وبعض أهل العلم يرى أن من الناقض ترك الصلاة، بل بعضهم يرى أن من الناقض التهاون في الصلاة، يعني أن يصلي بعض الصلوات ويتركها، هذا عند العديد من أهل العلم ناقض للإسلام. فالواجب على كل مسلم أن يحافظ على صحة شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، فكما أن شهادة أن لا إله إلا الله توجب عليه أن يكون معبوده هو الله وأن يجعل توكله واستغاثته ونذره وذبحه وكل عبادته لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وكذلك يجعل دينه الذي يتعبد الله تبارك وتعالى يتعبد الله عز وجل به هو وفق شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي ببدعة عقدية ولا بدعة عملية. فإن كان كذلك فهذا هو أحد أفراد الفرقة الناجية، هذا هو أحد أفراد الفرقة الناجية، لأن الفرقة الناجية ليس كما يزعم بعض الناس يقول إن الفرقة الناجية هم من شهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، أو أن الفرقة الناجية يدخل فيها كثير من أهل البدع، لا يصح هذا، لأن هذا خلط للحق بالباطل، ونعلم أن الحق واحد لا يتعدد، فكيف رجل مثلا يدعي أو ينكر صفات الله عز وجل وآخر يقر لله عز وجل بما وصف به نفسه ثم نقول إنهما واحد؟ هذا لا يمكن. ورجل يكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن في أمهات المؤمنين ويعارض بذلك ما نزل من رب العالمين وأكده الله تبارك وتعالى في كتابه، ورجل يثني على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلهم نجوما في سماء أهل الإسلام ويجعلهم لهم المقام الأعلى في مقامات أهل الإيمان، ويجعل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أمهاته، لهن من التقدير والتبجيل والتعظيم ما هو أشد من أمه التي ولدته، لأن هؤلاء لهن صلة بسيد البشر وإمام أهل الهدى وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يستوي هذا وهذا، لا يمكن أن يستوي هذا وهذا، فإن الحق واحد ولا يتعدد، ولا يمكن أن تقول إن من كان على هذا الصراط وهذا الصراط الذي يخالفه هؤلاء على درجة واحدة وهؤلاء على طريق واحد، هذا لا يمكن أن يكون. والله تبارك وتعالى يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فوحد الصراط وعدد السبل، فوحد الصراط وعدد السبل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أو قوله تبارك وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فهل الذين فرقوا دينهم يستوون مع الذين وحدوا دينهم وجعلوا الله عز وجل هو معبودهم وحده، وما شرع هو دينهم وحده، وما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو المتبع وحده، هل يستوون مع من يرى أن فلانا له حق أن يشرع وفلانا له حق أن يقيد وفلانا من الناس له حق أن يخصص كلام الله وكلام رسوله أو ما إلى ذلك، هذا كله لا يمكن أن يستوي ذلك، هذا لا يستوي ذلك. ونعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام خط خطا ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية: قد تركتكم على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فإذا أي زيغ عن هذه المحجة التي تركنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نسأل الله العافية صاحبها هالك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يشاء الله. نحن هنا نطبق على أهل البدع الذين هم داخل الأمة وهم من أمة الإجابة ما قرره أهل السنة من أن الأفراد تحت المشيئة، الأفراد تحت المشيئة، فما شاء الله منهم غفر له وما شاء منهم عذبه، ولكنه إن عذبهم فإنه لا يخلدهم في النار. فإذا هذا هو الأمر الذي يجب أن يتنبه له المسلمون، وهو أن الحق واحد لا يتعدد، وأن النجاة مضمونة بإذن الله تبارك وتعالى وبقول الله عز وجل وبقول رسوله صلى الله عليه وسلم: لمن التزم جادة الشرع وجادة السنة ووافق وحافظ على ما أمر الله تبارك وتعالى به حيث أمر، وما تجنب وتجنب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه حيث نهى، والتزم بدين الله عز وجل وفق ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجنب ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وزجر، فهذا في الحقيقة هؤلاء كلهم من التزم بذلك فهو على سبيل النجاة، وهو من الفرقة الناجية، وهو من الفئة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ضمن لها أو استثناها النبي صلى الله عليه وسلم من فرق الهلاك، وهو من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله أحسن للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم، وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس 57 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وذاك في بث ليلة الاثنين 27 من شهر ذي الحجة لعام 41400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة، ونقول: الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زلنا في الحديث عن أو في التعليق على كتاب أو على العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، المسمى عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذه العقيدة قد جعل الله لها القبول، فشرحها كثير من أهل العلم ولله الحمد والمنة، وعلقوا عليها واستفاد منها المسلمون من زمان الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى إلى زماننا هذا وإلى ما يشاء الله عز وجل. وكنا تحدثنا في درس ماض عن قوله رحمه الله تعالى عن قول الضحاوي رحمه الله تعالى ونحب ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. فتحدثنا عن قوله رحمه الله تعالى ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف، وبقي الحديث عن قوله والفرقة. فأقول إن الطحاوي رحمه الله تعالى هنا بين ما يجب على المسلمين، ما يجب على المسلمين فيما بينهم. فلما بين وجوب عدم تكفير المسلمين بالذنوب وبين بعض الحقوق التي يجب أن يحذر بها المسلمون مشابهة أهل البدع بأن لا نشهد على مسلم ببدعة ولا بكفر ولا بنفاق إلا بما يستحقه بناء على عمله وقوله اليقين والثابت عنه، وأننا لا ننزل المسلمين الجنة والنار، وأن لا ننزل المسلمين الجنة والنار، بل نقول فيما غاب عنا علمه الله أعلم بحالهم، ولا نشهد لهم بجنة ولا نار، لأن هذا من باب التألي على الله تبارك وتعالى، وقد سبق الكلام في ذلك. وهذا القول بخلاف أهل الضلالة من الخوارج والرافضة ومن كان على شاكلتهم، فإنهم في الحقيقة يطعنون في أهل الإسلام وينزلونهم أو يصفونهم بالكفر ويحكمون عليهم بالعذاب والخلود في النار يوم القيامة، وهذا كله من باب التألي على الله عز وجل. أما أهل السنة فإنهم يحرصون على وحدة الأمة وتماسكها وعدم طعن بعضهم في بعض، وكذلك من ناحية الأئمة أيضا أئمة المسلمين يحرصون على السمع والطاعة والنصح للأئمة، وبل ويحرصون على الدعاء لهم وعدم الدعاء عليهم وعدم الخروج عليهم، كل ذلك تحقيقا لاجتماع الكلمة ووحدة الصف التي هي في الحقيقة من الأصول العظمى في بناء أمة الإسلام، وهي أن تكون أمة الإسلام أمة واحدة، كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة وإن هذه أمتكم أمة واحدة. فالمؤمنون أهل الإسلام مع غيرهم ممن سبقهم من الأمم التي هي على التوحيد والإقرار لله عز وجل بالربوبية والألوهية والإقرار للأنبياء عليهم الصلاة والسلام والتسليم بطاعة الله تبارك وتعالى، هم مع هذه الأمة أمة واحدة، فكيف هذه الأمة فيما بينها؟ أقول هذا الكلام كله قد سبق عند كلام الطحاوي رحمه الله تعالى، والذي من آخره قوله ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلافة والفرقة. وتحدثنا عن الشذوذ وأنه عدم الشذوذ عن الأمة الانفراد، يعني عن مجموع الأمة بقول أو اعتقاد، ولا المخالفة أيضا المخالفة بغير وجه شرعي، المخالفة بغير وجه شرعي. وذكرت قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من أنه حرص على الجماعة وقال إن الخلاف شر، مع أنه كان يرى في الحج قصر الصلاة، ولكن لما كان عثمان رضي الله تعالى عنه رأى في آخر سنواته رضي الله تعالى عنها الإتمام، أتم معه عبد الله بن مسعود، ولما قيل له كيف تقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر أتموا ثم أنت تتم مع عثمان، قال رضي الله تعالى عنه الخلاف شر. أما قول الطحاوي رحمه الله تعالى والفرقة هنا، يعني أن الواجب على المسلم أن يجتنب الفرقة. الفرقة يعني هي أخطر من الشذوذ والخلاف، وهي مادتها مادة الفرقة هو الخلاف والاختلاف، لأن الفرقة كثير من أهل العلم يرى أنها تؤدي إلى التقعيد الخاص، يعني أن يكون، لأن الفرقة يقول أهل العلم هم من كانوا على معتقد
واحد يجتمع مجموع الناس عليه، يعني على عقيدة معينة يجتمعون عليها. والأصل أن الأمة كلها أمة واحدة تجتمع على مقالة واحدة وعلى عقيدة واحدة، ولهذا الواجب على المسلم أن يجتنب الفرقة وأن يجتنب أن يكون في فرقة غير أهل السنة والجماعة، غير أهل السنة والجماعة. فالفرقة في الحقيقة هي الافتراق، والفرقة هي الجماعة التي تختص بعقيدة دون غيرها، يعني لها عقائد تخصها، كما نقول فرقة الخوارج، وكما نقول فرقة الروافض، وكما نقول فرقة الصوفية، وكما نقول فرقة الجهمية، وهكذا. والافتراق هذا في الحقيقة له خطورة شديدة على وجود الأمة وتماسكها واتباعها لأمر الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل قد حذرنا، أوجب علينا الاجتماع وحرم علينا الفرقة والاختلاف. قال تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله تبارك وتعالى قيل هو القرآن، وقيل الإسلام، وقيل الجماعة. هذه كلها، هذه الأقوال في الحقيقة وإن كانت أقوال لأهل العلم في معنى حبل الله، فإن في معنى حبل الله فإن هي تعود إلى يعني مقالة واحدة، أو تعود إلى أصل واحد، وهو أن يجتمع الناس على الحق، أن يجتمع الناس على الحق، سواء كان القرآن أو الإسلام أو الجماعة، لأن الجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى لا يجمع أمتي على ضلالة. ولهذا قال ابن جرير رحمه الله تعالى مبينا معنى هذه الآية، يقول الله تبارك وتعالى: تمسكوا بدين الله الذي أمركم به وعهده الذي عهده إليكم في كتابه من الألفة والاجتماع على كلمة الحق والتسليم لأمر الله. فإذا الله تبارك وتعالى أمرنا أن نكون فرقة واحدة ومجموعة واحدة وأمة واحدة، وأن لا نكون فرق. لهذا نهانا الله تبارك وتعالى عن التفرق، كما في آخر هذه الآيات قوله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسير هذه الآية: أمر الله عز وجل المؤمنين بالجماعة، ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أن ما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله، بالمراء والخصومات في دين الله. فإذا الأمر بالاجتماع وارد شرعا، والنهي عن التفرق مؤكد، يعني التحذير منه شرعا. وبهذا جاءت وصية الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما، التزموا هذه الجادة الواحدة، لأنه قال صراطي وليس جمع، وإنما قال: وأن هذا صراطي على الإفراد مستقيما، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والأمر بالاجتماع والنهي عن الفرقة هذا منهج رباني شرعه الله عز وجل لكل أمة من الأمم، أنزل عليها شرعا، كما قال تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإن هذا إذن قاعدة أساسية في جميع الرسالات السماوية، قاعدة أساسية في جميع الرسالات السماوية هي وحدة الأمة، وحدة المؤمنين، اتحاد المؤمنين وعدم تفرقهم، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التأكيد على هذا، ولزوم الجماعة وعدم الافتراق، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. لهذا يقول النووي رحمه الله تعالى على هذه على هذا الحديث، يقول قوله ولا تفرقوا هو أمر بلزوم جماعة المسلمين وتآلف بعضهم ببعض، وهذه إحدى قواعد الإسلام، وهذه إحدى قواعد الإسلام، وهذا لا شك أن ذلك، أن اجتماع الكلمة ووحدة الصف واتحاد القلوب وتآلف الأمة وتحابها وتوادها وتعاونها، كل ذلك من الأصول الواضحة في شرعنا ولله الحمد. بل جاء التأكيد أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، كما في حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه قال ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا، يعني لا يدخل في قلبه غش ولا غل، لا يدخل في قلبه غش ولا غل ولا خيانة في هذه الأمور الثلاثة. ما هي يا رسول الله؟ قال إخلاص العمل لله عز وجل، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، فإذا الله تبارك وتعالى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد بين كل ما نحتاج إليه في ديننا، ومن ذلك بيان هذه القواعد العظمى والأصول الكبرى في ديننا وشرعنا، وهو وحدة الأمة وتحريم الفرقة، ومن هذا الوجه ومن هذا الباب جاء أمر الله تبارك وتعالى بطاعة ولاة الأمر، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الخروج عن الطاعة والخروج عن الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات ميتة جاهلية. كل هذا في حقيقته ترسيخ لهذه المبادئ العظمى والقواعد الكبرى في الإسلام، كما يقول النووي رحمه الله تعالى. وكلنا يعلم الشر الذي أصاب المسلمين والبلاء الذي ابتلوا به من زمن بعيد بسبب التفريط في هذا الأصل، وهو الجماعة وعدم فتح الباب لوجود الفرقة والاختلاف بين المسلمين. ولكن للأسف هذا وقع في عصر مبكر من تاريخ المسلمين، واتسع التفريط بهذا بالنسبة للمسلمين اتسع التفريط في هذا في الحقيقة من عصر مبكر، منذ خرج الخوارج وترفض الروافض وتجهم الجهمية واعتزل المعتزلة، وجاء أصحاب الأهواء فدخلوا في الدين وأخذوا يتكلمون في الدين وأخذوا يجذبون إلى إليهم وإلى مقالاتهم المزوقة والملب والتي تتضمن التلبيس على العوام. من ذلك التاريخ بدأت الأمة تفترق ويقع فيها الفرقة ويقع فيها الخلاف. والواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أخبرنا عن هذا عليه الصلاة والسلام، وأن هذا من الأمور التي ستقع على هذه الأمة، وأعطانا أيضا العلاج عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق، أن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، يعني من التزم هذا الأمر، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم هم الهداة والدعاة إلى الهدى، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع بينهم ولله الحمد اختلاف، فالصحابة كانوا ملتزمين بما كان ودعا وأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشذوا عنه ببدعة، ولم يشذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدعة. فلهذا من اتبعهم فهو ناج، لأنه متبع لنهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الناس الذين حافظوا على هذه الملة وهذا الدين نقيا كما نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الحديث الحقيقة حديث مهم وخطير جدا، ونحتاج أن نقف معه وقفات. لماذا؟ لأنه شخص ذكر إشكالية من إشكاليات الأمة، وشخص الإشكالية وذكر الحل، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه الحل لهذه الأمة، وأن من أراد النجاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلهم في النار أو كلها في النار إلا واحدة، أو ستفترق أمتي كما في بعض الروايات، ستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا فرقة واحدة أو إلا ملة واحدة. فقالوا يا رسول الله من هي؟ قال الجماعة، أو قال السواد الأعظم، أو قال ما أنا عليه وأصحابي. هذه الألفاظ للنبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا حقيقة الإشكالية التي ستقع في الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، كما أنه عليه الصلاة والسلام بين لنا الحل كما جاء أيضا في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، لما قال كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ إلى أن قال رضي الله تعالى عنه فما تأمرني إن أدركني ذلك، يعني إن أدركني هؤلاء الذين يدعون الناس إلى أبواب جهنم ومن أجابهم فيها قذفوه فيها، ماذا تأمرني إذا أدركت هذا أو أدركني هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. لماذا؟ لأن المسلم لا يجوز له أن يتابع الباطل ولا أن يتابع أهل الباطل ولو كان وحده. فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، النبي الكريم، أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، اعتزل كل قومه وتجنب كل ما كانوا عليه، لأنهم كانوا على الباطل. فعده الله تبارك وتعالى إماما لأهل التوحيد، فعده الله عز وجل إماما لأهل التوحيد، لأنه اعتزل الباطل كله ولم يؤثر عليه كثرة أهل الباطل. فالمسلم يجب عليه أن يكون هذا حاله، لا ينغر بالكثرة ولكن يتبع الدليل. ونحن في هذه الأمة ولله الحمد قد جعل الله عز وجل لنا برهانا بين أيدينا، جعل الله لنا برهانا بين أيدينا نعود إليه كلما احتجنا إلى البحث عن البرهان والدليل، ننظر فيه حين نسمع المقالة، ننظر هذه المقالة ما مدى اتصالها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا اتصلت بهما كان هذا هو الحق الذي كل ما عداه باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فإذا نحن ولله الحمد عندنا هذا الأصل نعود إليه. وهذا الحديث كما قلت قد بين به النبي صلى الله عليه وسلم سبيل النجاة، وهي الجماعة أو السواد الأعظم أو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فذلك كله مما يجب على المسلم تمييز الأقوال والعقائد التي يسمعها بناء على ذلك، ولا يكون مع أهل الباطل أبدا، ولا يجتمع مع أهل الباطل أبدا، ولا يكون من ضمن أهل الباطل. وهذا الحديث كما قلت هو من الأحاديث العظيمة، يعني حديث عبد الله بن عامر أو معاوية بن أبي سفيان، يعني من رواته معاوية بن أبي سفيان، وكذلك من رواته أبي هريرة. فهؤلاء كلهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بمعاني متقاربة. وأحب أن أبين بعض الأشياء المتعلقة بهذا الحديث لأهميتها فيما يتعلق بكلام الطحاوي رحمه الله تعالى في مسألة الفرقة. قال: وأن نجتنب الخلاف والشذوذ والفرقة. والفرقة تعود إلى الفرقة العقدية، وهم الفرق التي نسميها الفرق، وهم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. هذا الحديث بعض أهل العلم ضعفه، بعض أهل العلم ضعفه كما يعني أثر عن ابن حزم وغيره، ولكن الحقيقة أن أكثر أهل العلم صححوه، أن أكثر أهل العلم صححوه، كما هو قول الترمذي رحمه الله تعالى، وكما هو قول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك من العلماء المتأخرين الألباني، كلهم صححوا هذا الحديث، والحاكم قبلهم صحح الحديث كذلك، بل قال إنه حديث كبير في الأصول. فإذا هذا الحديث حديث صححه أهل العلم، ولا يغرك أن كان نقده بعض أهل العلم، فذلك رأيهم، ولكن رأيهم مرجوح مع تحديد وتحقيق العلماء المتأخرين الذين أثبتوا صحة الحديث. والواقع يدل على الصحة، الواقع يدل على الصحة، والواقع أنك إذا نظرت في هذا الحديث فإنك بسهولة تدرك أن مثل هذا الحديث لا يمكن أن يصدر إلا من مشكات النبوة، لا يمكن أن يصدر إلا من مشكات النبوة. ونحن نعلم أن الخوارج خرجوا في زمن علي رضي الله تعالى عنه، وفي نفس الوقت خرج الروافض، ثم خرج بعد ذلك القدرية، ثم خرج بعد ذلك المعتزلة، ثم خرج بعد ذلك الجهمية، ثم خرج بعد ذلك المعتزلة، ثم جاء سفهاء وجهلاء الصوفية وغلاة التصوف الذين أيضا شقوا طريقا في فرقة هذه الأمة. فإذا هذه أمور كل ناظر أدنى نظرة في واقع الأمة يدرك أن مثل هذا الحديث لا يمكن أن يخرج إلا من مشكات النبوة، وإلا من مشكات الوحي، لأنه واقع مطبق نراه ونحسه ونعلمه في حياة المسلمين، نراه ونعلمه في حياة المسلمين، فكيف لا يصح مثل هذا الحديث؟ ثم إن العلاج الذي ذكره وأنهم كلهم في النار إلا فرقة واحدة، فهذا هو الذي تؤيده الأحاديث الكثيرة والروايات العديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن أهل البدع أهل ضلالة وانحراف، وحرم الله تبارك وتعالى البدع، أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة، وقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه الكلمات النورانية من النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام الله تبارك وتعالى قبل ذلك وأعظم، هذا كله لا يمكن أن يكون قيل هكذا بدون أن يكون له صدى في الأمة، وهو أيضا تنبيه وتحذير للأمة من الوقوع فيه. هذا الحديث تضمن كما قلت أشياء من المهم الوقوف عليها. هل العدد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهو 73 فرقة، هل هذا العدد مقصود بحيث أن الفرق محصورة في هذا؟ أهل العلم على قولين في ذلك، أهل العلم على قولين في ذلك، منهم من يقول إن العدد غير مقصود، إن العدد غير مقصود، وإنما ذكر يعني قوله عليه الصلاة والسلام 73، هذا ذكر فقط لبيان الكثرة، وإلا العدد أكثر من ذلك، ولا يعود عدد الفرق إلى هذا. وهذا قال به طائفة من أهل العلم، طائفة من أهل العلم كالأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين، وكذلك ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل. وطائفة من أهل العلم قالوا إن العدد مقصود، وأن افتراق الأمة سيكون إلى هذا العدد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال بهذا القول ابن الجوزي والشاطبي وغيرهم في الحقيقة، وصاحب كتاب الفرق بين الفرق عبد القاهر البغدادي، وكذلك الشهرستاني في كتابه الملل والنحل، فهذا كلهم يرون أن 73 فرقة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عدا أنها هي التي سيفترق إليها هذه الأمة. وهذا في الحقيقة هو الذي يبدو لي أنه الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قدم عليه ذكر افتراق اليهود والنصارى، فقال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. فلا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه القيود وبين أن هذه الأمة ستزيد على افتراق من قبلها ثم لا يكون للعدد مدلول، ثم لا يكون العدد مقصود. الأظهر أن العدد مقصود، لكن الذي لم يدل عليه دليل ولم يؤيده نص هو تقييد أو تعيين تلك الفرق، كما فعل أصحاب كتب الفرق كعبد القاهر البغدادي والشهرستاني في الملل والنحل، فإنهم عينوها وعدوها عدا. والواقع أننا لا يمكن أن نقول بهذا، لأن هذا ليس وارد في الشرع أن هذه الفرق هي الفرقة الفلانية والفرقة الفلانية، وإنما نحن نقول إن الفرق كثيرة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الفرق التي ذكروها يدخل بعضها في بعض، ولا زال أيضا الافتراق يقع في الأمة، الافتراق لا زال يقع في الأمة، فظهرت عندنا من الفرق في هذه السنوات وفي السنوات التي تلت أولئك العلماء الذين حددوا تلك الفرق، ظهرت فرق كثيرة، فلا يمكن لنا أن نقيدها ونعين 73 فرقة، وإنما نقول قولا عاما أن الأمة ستفترق على هذه 73 فرقة، وأنها غير محددة، ولكن نحددها بما حددها به النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كلهم أصحاب ضلالة، وأن الفرقة الناجية هي من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمن التزم طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه فهذا هو الذي حقق لنفسه النجاة، وحقق لنفسه من أنه يكون من الفرقة الناجية. أما نسأل الله العافية من خالف في ذلك وانحرف إلى بدعة من البدع فهذا شأنه وحكمه حكم أصحاب هذه الفرق. هناك مسألة أخرى، هل هذه الفرق خارج، هل هذه الملل خارجة من الإسلام أو ليست من الخارجين عن الإسلام، يعني أنهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة، أم أنهم من أمة الدعوة؟ لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين كما يقول أهل العلم، أمة الدعوة وهم كل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكلهم أمة دعوته عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، فكل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو داخل في أنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من ناحية أمة الإجابة. أما أمة الدعوة أنهم من أمة الدعوة، كل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أمة الدعوة، ولكن أمة الإجابة هم الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهؤلاء هم أمة الإجابة الذين أجابوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا بما أمر بالشهادة به، وهو شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، على تفاوت فيهم منهم من هو محقق لمعنى هاتين الشهادتين ومقتضاها ولوازمها، ومنهم من ينحرف نحو ذلك يمينا وشمالا. فهؤلاء الذين ينحرفون في المسائل العقدية الذي عليه كثير من أهل العلم أن هؤلاء كلهم من أمة الإجابة، أن الفرق هذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من أمة الإجابة وليس من أمة الدعوة، يعني أنهم من أهل الإسلام، أنهم من أهل الإسلام. فالمقصود بقوله عليه الصلاة والسلام ستفترق أمتي يعني أمة الإجابة، وليس أمة الدعوة، لأن أمة الدعوة ملل الآن وليست لا تنتسب إلى الإسلام كاليهود والنصارى والهندوك والبوذيين وسائر أصحاب الديانات. هؤلاء كلهم واجب عليهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهم من أمة الدعوة، ولكن الذين شهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فهؤلاء هم أمة الإجابة. وهناك من الفرق من ينتسب إلى الإسلام ولكن لا يعدهم أهل العلم من أمة الإجابة، لأن انتماءهم ليس انتماء صحيحا، فلا يقرون لله بالربوبية ولا بالألوهية، وإذا جاءوا عند شهادة أن محمد رسول الله يروغون كما يروغ الثعلب. وهؤلاء من أمثال الفلاسفة والباطنية، فهؤلاء كلهم في الحقيقة ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما يصرح بذلك أهل العلم، فهؤلاء خارجون عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الثنتين 73 فرقة هذه هم أمة الإجابة، ويدخل في ذلك من لم يقل بمقالة كفرية من الروافض، لأن بعض الروافض عندهم نسأل الله العافية مقالات كفرية خطيرة جدا لا تتجانس ولا تلتقي مع الإسلام، لا في توحيد الربوبية ولا في توحيد الألوهية ولا حتى في توحيد الأسماء والصفات، وقد لا تلتقي حتى في شهادة أن محمد رسول الله حقا. فالذي لم يقل مقالة كفرية، وإنما نقول قولا عاما، نحن نقول قولا عاما أن كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم لم ينقضها بناقض من نواقض الإسلام فهذا من أمة الإجابة، وإن كانت عنده بدعة غليظة أو دون ذلك فإن ذلك لا يخرجه من الإسلام، فإن ذلك لا يخرجه من الإسلام. وهذا يعني قول أكثر أهل العلم وتصريحهم بذلك، أن المقصود بهذه الفرق هي أمة الإجابة وليس أمة الدعوة، وأنهم كلهم داخلون تحت مسمى الإسلام وإن كانوا يقربون من الحق أو قد يكونون نسأل الله العافية بعيدون، قد يكونوا بعيدين عن الحق، فهذا هم في الحقيقة حال مجموع الأمة، حال مجموع الأمة هكذا، منهم من يكون قريب من الحق ومنهم من يكون بعيد عن الحق. لكن الفرقة الناجية التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم هي من أكد عليه الصلاة والسلام على أنها من تلتزم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه أصحابه رضوان الله تعالى عليه، أو تلتزم بالجماعة أو تلتزم بالسواد أو هم من السواد الأعظم، يعني المستجيبين لله تبارك وتعالى والمستجيبين لرسوله والسليمين من البدع والخرافات، والسليمين من البدع والخرافات. وهذا أمر لا بد أن يعني يعلمه المسلم ويدرك أن 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 أهل الملة وإن كانوا متفرقين فإنهم يجمعهم الإسلام بشكل عام، ما لم يشذ أحد منهم ببدعة كفرية، فإن من دعا غير الله واستجار بغير الله واستغاث بغير الله أو أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة أو طعن في 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 الشرع أو طعن في النبي صلى الله عليه وسلم أو استهزأ به أو استهزأ بشيء من دينه، فهؤلاء يخرج من الإسلام، وإن كان قد يكون يصلي وقد يصوم وقد يحج، ولكنه إذا فعل مثل هذه الأفعال ما لم يتب فإنه يخرج من الإسلام بمثل هذه المقالات. فإذا نقول الإسلام يتسع لكل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم ينقض بذلك بناقض. وبعض أهل العلم يرى أن من الناقض ترك الصلاة، بل بعضهم يرى أن من الناقض التهاون في الصلاة، يعني أن يصلي بعض الصلوات ويتركها، هذا عند العديد من أهل العلم ناقض للإسلام. فالواجب على كل مسلم أن يحافظ على صحة شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، فكما أن شهادة أن لا إله إلا الله توجب عليه أن يكون معبوده هو الله وأن يجعل توكله واستغاثته ونذره وذبحه وكل عبادته لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وكذلك يجعل دينه الذي يتعبد الله تبارك وتعالى في يتعبد الله عز وجل به هو وفق شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي ببدعة عقدية ولا بدعة عملية. فإن كان كذلك فهذا هو أحد أفراد الفرقة الناجية، هذا هو أحد أفراد الفرقة الناجية، لأن الفرقة الناجية ليس كما يزعم بعض الناس يقول إن الفرقة الناجية هم من شهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، أو أن الفرقة الناجية يدخل فيها كثير من أهل البدع. لا، لا يصح هذا، لأن هذا خلط للحق بالباطل، ونعلم أن الحق واحد لا يتعدد. فكيف رجل مثلا يدعي أو ينكر صفات الله عز وجل، وآخر يقر لله عز وجل بما وصف به نفسه، ثم نقول إنهما واحد؟ هذا لا يمكن. ورجل يكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن في أمهات المؤمنين ويعارض بذلك ما نزل من رب العالمين وأكده الله تبارك وتعالى في كتابه، ورجل يثني على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلهم نجوما في سماء أهل الإسلام ويجعلهم لهم المقام الأعلى في مقامات أهل الإيمان، ويجعل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أمهاته، لهن من التقدير والتبجيل والتعظيم ما هو أشد من أمه التي ولدته، لأن هؤلاء لهن صلة بسيد البشر وإمام أهل الهدى وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يستوي هذا وهذا، لا يمكن أن يستوي هذا وهذا، فإن الحق واحد ولا يتعدد، ولا يمكن أن تقول إن من كان على هذا الصراط وهذا الصراط الذي يخالفه هؤلاء على درجة واحدة وهؤلاء على طريق واحد، هذا لا يمكن أن يكون. والله تبارك وتعالى يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فوحد الصراط وعدد السبل، فوحد الصراط وعدد السبل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أو قوله تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فهل الذين فرقوا دينهم يستوون مع الذين وحدوا دينهم وجعلوا الله عز وجل هو معبودهم وحده، وما شرع هو دينهم وحده، وما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو المتبع وحده، هل يستوون مع من يرى أن فلانا له حق أن يشرع وفلانا له حق أن يقيد وفلانا من الناس له حق أن يخصص كلام الله وكلام رسوله أو ما إلى ذلك؟ هذا كله لا يمكن أن يستوي ذلك، هذا لا يستوي ذلك. ونعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام خط خطا ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية: قد تركتكم على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فإذا أي زيغ عن هذه المحجة التي تركنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نسأل الله العافية صاحبها هالك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يشاء الله. نحن هنا نطبق على أهل البدع الذين هم داخل الأمة وهم من أمة الإجابة ما قرره أهل السنة من أن الأفراد تحت المشيئة، الأفراد تحت المشيئة، فما شاء الله منهم غفر له وما شاء منهم عذبه، ولكنه إن عذبهم فإنه لا يخلدهم في النار. فإذا هذا هو الأمر الذي يجب أن يتنبه له المسلمون، وهو أن الحق واحد لا يتعدد، وأن النجاة مضمونة بإذن الله تبارك وتعالى وبقول الله عز وجل وبقول رسوله صلى الله عليه وسلم لمن التزم جادة الشرع وجادة السنة ووافق وحافظ على ما أمر الله تبارك وتعالى به حيث أمر وما تجنب وتجنب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه حيث نهى والتزم بدين الله عز وجل وفق ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجنب ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وزجر، فهذا في الحقيقة هؤلاء كلهم من التزم بذلك فهو على سبيل النجاة، وهو من الفرقة الناجية، وهو من الفئة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ضمن لها أو استثناها النبي صلى الله عليه وسلم من فرق الهلاك، وهو من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.